بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وردت من إحدى الأخوات نعرضها على الشيخ مقبل حفظه الله تعالى. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الواجعي حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نريد من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة، واشترطت في آخر الأسئلة أن تكون الأجوبة مقترنة بالأدلة والإقناع. السؤال الأول: ما صحة القول الوارد على بعض ألسنة الناس: لعن الله المرأة الحالقة والرجل النكاح؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا أريد به الحلق عند المصيبة والنفس عند المصيبة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الحالقة والسالقة. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أيضا وقت المصيبة عن الحلق والسلق كما سمعتم قبل، فإذا كان المراد به هذا فذاك، لكن إن أريد به مجرد الحلق ومجرد النسك فهذا لم يثبت. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نسك الشيء وقال: إنه نور فلا تمسسن نورك، أو بهذا المعنى.
بارك الله.
السؤال الثاني: يقول البعض إنها لا تصح صلاة المرء إذا لم يزيل الشعر الزائد لمدة 40 يوما، فما صحة ذلك؟
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في تقليم الأظافر ونفس العبق والظاهر أن فيه حلق العانة في كل 40 يوما، لكن ليس فيه أنها لا تصح الصلاة. فالقول بأنها لا تصح الصلاة قول ليس عليه برهان، وهي من أمور الفطرة، أعني تقليم الأظافر وحلق العانة ونفس العبق.
السؤال الثالث: ما حكم لبس المرأة للبنطلون الواسع جدا الضار في منزلها فقط؟
لا أعلم بأسا بهذا إذا لم يرها أحد من الأجانب، لا بأس بهذا إن شاء الله.
السؤال الرابع: ما حكم استعمال مزيل الشعر النير لإزالة الشعر أو الحلق وذلك لإزالة شعر الإبط، حيث أنه من الصعب إزالته بالنفس؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بنفس الإبط وحلق العانة، فإذا استصعب ولم يستطع الشخص أن يحلق إبطه فلا بأس بالمزيل، لا بأس بالمزيل، المطلوب هو الإزالة ولا مانع إن شاء الله.
السؤال الخامس: ما حكم لبس المرأة للقصير والضيق أمام النساء؟
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال: أو نسائهن. فإذا كان يبدو ساقها أو وجهها أو ذراعاها أمام النساء فلا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط أن لا يعلى ماذا؟ ألا تأتي امرأة تصفها لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تجلس المرأة مع المرأة ثم تصفها لزوجها كأنه أو تنعتها لزوجها كأنه يراها.
السؤال السابع، ما حكم التصفيق والزغاريد في الأعراف الإسلامية؟
أما التصفيق للنساء فلا بأس بهذا إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، وأيضا إذا لم يخش فتنة فلا أعلم مانعا من الزغاريد، لا أعلم مانعا من هذا، فهي في حكم الأغاني، إذا لم يسمعها الرجال ويفتن بها أو هي نفسها تفتن فلا بأس بهذا، فهي في حكم الأغاني. وقد رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغنى في العرس، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في عرس وامرأة تغني تقول أعد لها كبشا في المربد، أي أعد العروسة كبشا في المربد، ثم قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجعي إلى ما كنت تقولين فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا مانع فيما أعلم. والأغاني التي يرخص فيها الأغاني أن تأتي امرأة وتغني ولا تفتن الرجال، أما أن تستأجر امرأة بكذا وكذا من المال فإن هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وأخبر أيضا أنها لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهكذا أيضا الأغاني يشترط أن تكون في غير ذكر الخدود والقدور، نعم، والنغمات المثيرة للغرائز الجنسية، وماذا ولا يكون أيضا من يفتتن بصوته، يكون رجلا يغني نساء، لا يكون من يفتتن بصوته امرأة تغني النساء، ولو سمع بعض الرجال الذين لا يفتتنون فلا بأس، بشرط أن تكون من وراء حجاب، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة أن تنظر إلى الرجل. يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر، وذكر الحديث. نعم، الغنى إذا صحبه موسيقى أو صحبه مزمار، الأصل في آلات اللهو والطرب أنها محرمة، ويستثنى منها الدف، نعم، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، المعازف هي آلات اللهو والطرب. وهذا الحديث وإن كان قد أعله أبو محمد بن حزم وأعله غيره فالصحيح أنه ثابت، فقد رواه البخاري تعليقا عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو من مشايخ البخاري،
لكن ما قال حدثني هشام بن عمار، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى قد رواه متصلا، وبعض أصحاب المستخرجات قد ذكروه متصلا، كما ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إضافة اللهفان.
الزواري إذا سمع الرجال، قلت إذا لم يسمع الرجال،
إذا سمع الرجال ويفتنون بها لا يجوز، ما يجوز يعني للمرأة أن تفتن الرجل ولا للرجل أن يفتن المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أبهد للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.
هي من الأمور التي تفتن، هي من الأمور التي تفتن، وما يقولونها إلا من عند الأبواب وعلى النواصب. السؤال السابع: البعض يقول الأحكام تتغير بما يناسب العصر أو البلد، ويحتجون بأن الشافعي رضي الله عنه تغيرت فتاواه عندما سافر إلى العراق، نرجو التعليق على ذلك.
أما هذا أن الأحكام تتغير، فالأصل أنها لا تتغير، وقد ذكر هذا عن ابن القيم: فقد رأيته ولكني بعيد عهد به، في كتابه أعلام الموقعين، أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمن والمكان. لكن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، بل الآية مطلقة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنذركم به ومن بلغ. فالأصل هو عموم التشريع، ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول سبحانه وتعالى: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، فنحن لسنا مخيرين في هذا الأمر، فليقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، لسنا مخيرين، وما كان لهم الخيرة، فلسنا مخيرين في هذا، ولسنا بأرحم من الله سبحانه وتعالى بعباده، ولا بأعلم بمصالح عباده. وقول الحافظ ابن القيم ينظر أول شيء أنه ليس بحجة. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كنا نحن نستفيد من كتبه ونفح كل مسلم باقتناء كتبه، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علمائنا نستفيد من كتبه، أما أننا نقول أن القول ما قالت حزام فلا، القول ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإمام الشافعي في تغير فتواه، نعم ازداد علما، والشخص كلما ازداد علما ظهر له خبأه من قبل. كل الناس، نحن من جملة الناس، رب مسألة نقررها وبعد أيام إما أن نلحق بها ما يقيدها، أو نلحق بها ما يخصصها، أو غير ذلك، هذا شأن البشر. فالإمام الشافعي في العراق ماذا كان له المذهب القديم، فلما انتقل إلى مصر ازداد علمه والتقى بالإمام أحمد وهو ببغداد، وقال له إذا صح الحديث عندك فأخبرني به، سواء كان عراقيا أم كان مدنيا إلى غير ذلك. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي سئل عن حديث فقيل له هو صحيح، قال نعم، فقيل أتقول به؟ فأخذت الإمام الشافعي رعدة وتسبب عرقا وقال ويلك، أتظنني يهوديا؟ أتراني لابسا بالنار؟ أشهدكم أنني إذا رويت حديثا صحيحا ثم خالفته فإن عقلي قد ذهب. نعم يا إخواننا، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما كان، وهو أيضا القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فازدادت معلوماته فتغيرت أو تغيرت بعض آرائه، وهذا يدل على عظيم إنصافه. ليس كبعض الناس إذا زلت قدمه كابر وعاند، والله المستعان. ثم إن الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين وأعداء الإسلام نعم يفرحون بمثل هذا ويريدون أن يكيفوا الإسلام على ما يريدون. هم لا يؤمنون بالإسلام ولا بتعاليم الإسلام، لكن يريدون أن يضحكوا على المتمسكين بالدين من أصحاب اللحاء ومن النسوة الملتزمات، ويقولون الفتوى تتغير. لماذا تتغير؟ بتغير الزمان والمكان. ويقولون أيضا بالمصالح المرسلة، ويقولون أيضا بالاستحسانات، وربما احتجوا بقول عمر أو بقول أبي ذر أو بقول علي بن أبي طالب. نقول لهم ما عندنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهؤلاء نجلهم ونستفيد من أفهامهم ونستعين بأفهامهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نجعلهم حجة فلا. ويعجبني قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وقد استدل عليه بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ. فقال أبو محمد بن حزم إما أن نأخذ بسنن الخلفاء الراشدين المهديين كلها، وهذا لا سبيل إليهم لأنهم قد اختلفوا، وإما أن نتركها كلها، وهذا أيضا قرار مبين لأن من سننهم ما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نأخذ من سننهم ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا هو قولنا، فليس عندنا حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم، أبو بكر وعمر عند أن قادم وفد بني تميم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر يا رسول الله أمر فلانا لرجل غير الذي اختاره أبو بكر، حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، فإذا كان هذا الوعيد لأبي بكر وعمر وهما هما فما ظنك بغيرهما؟ فليس هناك حجة إلا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في حجة الوداع كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل يقول: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله. نعم، فهذا هو العصمة وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أنصح كل مسلم بهذا؟ لماذا؟ يستريح كثيرا. أنت تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي لك بعدد ضعيف عن صحابي أو تابعين أو إمام من الأئمة أو هكذا، ربما يأتي لك بقول محمد الغزالي المنحرف أو يأتي لك بقول حسن الترابي أيضا المنحرف أو يأتي لك بقول علي الطنطاوي أو قول من يا أخواننا نعم محمد الشعراوي إلى غير ذلك. لا، كتاب وسنة، كتاب وسنة، ليس إلا ونستعين بالله ثم بأفهام سلفنا الصالح على فهم الكتاب والسنة. لا نقول هم رجال ونحن رجال، ما نقول الشافعي رجل ونحن وأنا رجل، لا، الفرق بيني وبينه كما بين السماء والأرض. لكن ما في حجة إلا الكتاب والسنة. نستعين بفهم الإمام الشافعي وبفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبفهم الصحابة وابن عباس وغيرهم، نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسنة. كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: خذوا من الرأي ما تفسرون به الكتاب والسنة أو بهذا المعنى.
السؤال الثالث: السؤال الثامن: ما حكم لبس الحجاب عند قراءة القرآن؟ وهل هو مستحب لحضور الملائكة مجالس الذكر أو من باب التشبه بالصحابيات حيث كنا يلبسن الحجاب في كل أوقاتهن؟
المرأة إذا كانت خالية سواء لبست الحجاب أم لم تلبس فلا أعلم ما يلزمها أو يحتم عليها أن تلبس الحجاب، والله المستعان. وقصة أن خديجة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أنزل عليه في أول أمره وقالت له: إذا كان كشفت عن رأسها ثم زيل فقالت إنه ملك ولو كان شيطانا لبقي. هذه القصة ذكرت في سيرة ابن إسحاق وما أظنها صحيحة.
السؤال التاسع: يقول أحد مدرسي التجويد إن الآيات التي تبدأ باسم الجلالة نقرأ منها البسملة بعد الاستعاذة حتى لا نجعل الاستعاذة بعد اسم الله، أفهذا صحيح؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فعند الابتداء في أي وقت تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان ابتداء بجلالة أو ابتداء بغير جلالة. وإذا كنت في أول السورة بعد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واذا كنت في وسط السورة فماذا سيكفي ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او استعيذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ يكفي اذا كنت في وسط السورة. لماذا في وسط السورة؟ لماذا؟ لان بسم الله الرحمن الرحيم آية، وهل هي آية فاصلة بين السورتين؟ قال بهذا بعض القراء وهو نافع. ام هي آية من السورة التي بعدها؟ قال بهذا بعض القراء وهم الجمهور منهم. فهذه يا أما أن تبدأ من وسط السورة، من وسط السورة، ثم تقول ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد إلى آخرين. لا يا أخانا، ما هكذا. إذا كنت في وسط السورة فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أولها وأنت مبتدئ، تستعيذ بالله ثم بعدها تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكلام الذي قاله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. ها؟ ما فهمت؟ الاستشهاد بالآيات في موضوع معين، هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ماذا بتى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من نام عن صلاته اوتها عنها فوقتها حين يذكرها. ثم قال اقم الصلاه لذكري او للذكر. فماذا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ماذا بدا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اكثر ما كان يقتبس وما كان يستدل بالآيات القرآنية. وهكذا السلف بما كانوا يقولون إذا أرادوا أن يستدلوا بآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بالنسبة للاستعاذة، هل ثبتت عند من قراءة القرآن؟
نعم.
يعني صدق الله العظيم،
صدق الله العظيم عند الانتهاء لم تثبت، والله صادق وهو عظيم أيضا، لكن عند انتهاء القراءة لم تثبت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرا علي القران. قلت اقرا عليك وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرات عليه سوره النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. نعم. فماذا يا إخواننا؟ فلا يشرع أن تقول عند الانتهاء صدق الله العظيم. نعم، لك في الاستدلال أن تقول قبل الآية صدق الله العظيم إذا كانت وضعت كما أخبر الله. ففي مسند الإيمان يا أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخطب، فرأى الحسنين داخلين من لابسين ثوبين جديدين من الباب، فلما قربا نزل وقبلهما ثم رجع يخطب، فقال صدق الله العظيم رأيت بني هذين فلن أصبر عنهما صدق الله العظيم، إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، فلك أن تقول قبل إذا كان أو صدق الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ أن تتلو حديث قبل الساعة في سنوات خداعة، لك أن تقول إذا سلوت صدق رسول الله لأنه وضع ما أخبر قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويضة. قيل وما الرويضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم بأمر العامة. نعم، كأننا نسمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقول وصدق أيضا فرب سفيه
خمار وبيده الحل والعقد، ورش فيه خمار، والله المستعان.
السؤال العاشر، ما حكم اكل القار؟
طيب، ما حكم اكل القار؟
القات شجرة لا خير فيها، ابتلى الله اليمنيين وأصحاب الحبشة بهذه الشجرة الآثمة، وصحيح أنها أفسدت علينا اقتصادنا وأثرت علينا صحتنا وضيعت علينا أوقاتنا، نعم بل ضيعت علينا عقولنا، فما أكثر المجانين بسبب القات، ما أكثر المجانين بسبب القات. فأنا أنصح كل أخ أن يبتعد عن هذه الشجرة الآثمة التي ضيعت على المسلمين على اليمنيين أوقاتهم، وضيعت عليهم أعمارهم، وبلدت كثيرا من الناس. يقول وقت التخزين يتوقد ذكاء، وبعد أن يبذلها ماذا يا إخواننا؟ يأخذ صميلة وعلى الشارع، ما هو إلا قطعة مبارد وصلاة الفجر وغيرها، وهكذا غيرها من الصلوات، ماذا يا إخواننا يا تفوته؟ فهي شجرة عثيمة، أنصح كل مسلم أن يبتعد عنها. وأود لو أن الله يوفق اليمنيين أن يستبدلوا بها منسوجات طيبة تنفع بلدهم. نعم واجب على العلماء وعلى الأطباء وعلى الدعاة إلى الله أن ينفروا عن هذه الشجرة الآثمة التي تركتنا منتظرين لماذا؟ لتصدير امريكا الحب، ولتصدير امريكا السوم والبسبات، وكذا كل حاجة، ونحن على أدائنا، والله المستعان. مع ان اليمن كانت تلقب باليمن الخضراء، اليمن كانت تلقب باليمن الخضراء، والان ماذا يا اخواننا؟ صحيح بسبب القات ينبغي ان تلقب باليمن الغبراء، والله المستعان.
بعض الاطباء والدعاء قد اصبحوا مخجلين.
نعم الله يقول اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لفظة الآية وهم مهتدون، لابد ان يكون مهتديا، والله المستعان. نعم
اخيرا تقول نريد عناوين مشايخ اهل السنة في اليمن وعنوانك في سعادة خاصة.
اما عناوين اهل السنة في اليمن، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله بالحديدة، تعرفون رقم تلفونه يا اخوان؟ سنقرأ رقم تلفونه. اقرأه.
الفتح 03 والرقم 231، رقم 231-399.
طيب
يعيده 03-231-399.
نعم، فالحمد لله الشيخ محمد له كتب قيمة ومنتشرة في جميع البلاد الإسلامية، وهو ملتزم بالفتوى بالدليل، والحمد لله. ثم بعد هذا أيضا الأخ محمد الإمام بمعبر، تعرفون رقم تلفونه يا أخوان؟ سرعا كان أحد يعرفه ولا؟
البنوس فقط.
نعم.
رقم تلفون البنوس.
إيه. رقم تلفون أحمد البنوس لعله يوجد في الدليل إن شاء الله.
نعم. هنا. اذكره. الفتح 02 الفتح صنعاء والرقم 430-235.
الأخ أبو حسن المصري بمارك، ما عندهم تلفون، لكن ممكن في المواصلة بالرسائل وماذا. وبحمد الله طلبة العلم من أهل السنة موجودون في كثير من البلاد اليمنية. أما أما رقم التلفون، رقم الصندوق عندنا ليس لدينا تلفون، فماذا يا إخوان؟ فتسعون ألفا وسبعون طيب. وثم إننا ننصح إخواننا وأخواتنا جميعا بالحرص على تعلم العلم النافع وتكوين مكتبة وسؤال أهل العلم، وقبل هذا تكوين مكتبة من كتب أهل السنة. فماذا؟ فالحمد لله كتب السنة فيها خير كثير وسائلة بارك الله فيها يدل على فهمها للدين. فأنا أنصحها بتكوين مكتبة والعكوف عليها والكتابة في المواضيع، والدعوة أيضا دعوة أخواتها النساء، فإن أعداء الإسلام يقومون بدعوة ويفتنون المجتمع من قبل المرأة. فجمعية المرأة سعدت أو أحيل لها من أمريكا مال كثير، فما لماذا؟ لأجل أنهم يحبون المرأة، لأجل أن تفسد المجتمع اليمني. فواجبكن عظيم جدا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم، فالأمر مهم أن تمشي المرأة بين أخواتها وتدعوهن إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذرهن من الدعايات الملعونة بواسطة وسائل الإعلام. وهكذا الكتب التي يؤلفها الشيوعيون والبعثيون وأذناب الشيوعيين والبعثيين، الأمر مهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد تكون المرأة مغلبا عليها، ما عندها إلا التلفزيون، وما عندها إلا ماذا؟ الفيديو. وما عندها إلا آلات الله والطرب، فإن استطعتن الدخول عليهن ودعوتهن إلى الكتاب والسنة، فقد أخبرت عن فتيات في الرياض أصلح الله فيهن أسرا. نعم، كما أنني أنصح أيضا المرأة الصالحة أن تلتمس لها رجلا صالحا حتى تتكون الأسر صالحين. نعم، هذا أمر مهم. لماذا يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول أيضا كما في الصحيحين، يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيه. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكيه إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ورب العزة يخبرنا عن ضرر جليس السوء. نعم، قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فما ظنك بالزوج والزوجة؟ فرب زوجة تضل زوجها، كما حصل لعمران بن حطان تزوج ابنة عمه
من أجل أن ينقذها من مذهب الخوارج فجرته إلى مذهب الخوارج. وماذا يا إخواننا؟ وما أكثر الرجال الذين يضلون نساءهم تتزوج رب امرأة تتزوجها يا حاجبة للبران فيسقلها ذلك المدبر الخمار أو الفاسد المفسد حتى تضيع القرآن. نعم يا إخواننا، والمرأة إذا أحبت زوجها تتنازل عن دينها، فما ظنك إذا أصبح لها أولاد وأصبح يهددها بالغراب وبأخذ أولادها؟ فالأمر مهم، لابد من أول الأمر أن ينظر ماذا الرجل الصالح، والرجل الصالح أيضا ينظر المرأة الصالحة، والله المستعان. وقد تكلمنا على هذا بحمد الله في المخرج من الفتنة، فإنه ورد إلينا سؤال من بعض الأخوات من الرياض وأجبنا إجابة لا بأس بها.
جزا الله الأخت السائلة على الأسئلة الجيدة، ونسأل الله أن يجعلها قدوة للأخوات الأخريات. وهذا سؤال من أحد الإخوة الحاضرين، يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها أو أحد أقاربها إلى السوق لشراء ملابس العيد أو العرس علما بأن السوق مزحوم بالرجال والنساء؟
الأمر يا إخواننا أن المرأة إذا التزمت بالكتاب والسنة، وهكذا الرجل إذا التزم بالكتاب والسنة. المرأة إن التزمت وزوجها فاسد تتعب، والرجل إن التزم وزوجته فاسدة تشقيه وتتعبه. فإذا كان زوجها لا يبالي وليس به غيره فعليها أن تقول: أنني لا أخرج أزاحم الرجال. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمحيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وماذا؟ وسعيد بن المسيب يقول: قد بلغت من العمر كذا وكذا، ولو اتمنت على كذا وكذا من الباب لوجدت نفسي علي أمينة، ولو اتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينة. نعم نعم، حتى أنت نفسك لا تأمنين على نفسك الفتنة، فأنت نفسي بمعصومة، ربما تخرجين للسوق ما ترجعين إلا وقد فتنتي. نعم، وقد قسي قلبك. فأنصحوا كل أخ منا، نحن جميعا أنصح نفسي وإخواني جميعا أن نبتعد عن مواضع الفتن وأن نبتعد عن مواضع الفساد، إلا إذا ذهب أحد للدعوة، والله المستعان.
بعض الإخوة، هذا يحدث من بعض الإخوان في الأرض ما يحدث منهم هذا، ويقول: امرأتي محجبة ولم تجح للرجال. فماذا؟
امرأته محجبة ولم تزاح من الرجال.
هو يقول: ما تزاح من الرجال وهي محجبة،
وهي ما تنظر من بعد من يعني تحت الحجاب، هي نفسها تنظر. ها؟
يعني يقول: سيحصل لها ما يحصل لي.
نعم،
تقص طرفي وتقص طرفها.
لا لا، المهم ان هو ايضا نحن انفسنا جربنا، ما ينبغي ان نغالب انفسنا. المرأة فتنة، وكذلك المرأة هن شقائق الرجال، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وردت من إحدى الأخوات، نعرضها على الشيخ مقبل حفظه الله تعالى. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نريد من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة، واشترطت في آخر الأسئلة أن تكون الأجوبة مقترنة بالأدلة والإقناع. السؤال الأول:
ما صحة القول الوارد على بعض على بعض ألسنة الناس: لعن الله المرأة الحالقة والرجل النكاه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا أريد به الحلق عند المصيبة والنف عند المصيبة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الحالقة والسالقة. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أيضا وقت المصيبة عن الحلق والسلق كما سمعتم قبل، فإذا كان المراد به هذا فذاك، لكن إن أريد به مجرد الحلق ومجرد النفس فهذا لم يثبت. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نفس الشيء وقال إنه نور فلا تمتثن نورك أو بهذا المعنى.
السؤال الثاني يقول البعض: إنها لا تصح صلاة المرء إذا لم يزيل الشعر الزائد لمدة 40 يوما، فما صحة ذلك؟
روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتقليم الأظافر ونفس الإبط والظاهر أن فيه حلق العانة في كل 40 يوما، لكن ليس فيه أنها لا تصح الصلاة. فالقول بأنها لا تصح الصلاة قول ليس عليه برهان، وهي من أمور الفطرة، أعني تقليم الأظافر وحلق الآنة ونفس الإبط.
السؤال الثالث: ما حكم لبس المرأة للبنطلون الواسع جدا الضام في منزلها فقط؟
لا أعلم بأسا بهذا إذا لم يرها أحد من الأجانب، لا بأس بهذا إن شاء الله.
السؤال الرابع: ما حكم استعمال مزيل الشعر النير لإزالة الشعر أو الحلق وذلك لإزالة شعر الإبط، حيث أنه من الصعب إزالته بالنفس؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بنفس الإبط وحلق العانة، فإذا استصعب ولم يستطع الشخص أن يحلق إبطه وكذا فلا بأس بالمزيل، لا بأس بالمزيل، المطلوب هو الإزالة ولا مانع إن شاء الله.
السؤال الخامس: ما حكم لبس المرأة للقصير والضيق أمام النساء؟
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. فإذا كان يبدو ساقها أو وجهها أو ذراعها أمام النساء فلا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط أن لا تأتي امرأة تصفها لزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تجلس المرأة مع المرأة ثم تصفها لزوجها كأنه أو تنعتها لزوجها كأنه يراها.
نعم. السؤال السابق: ما حكم التصفيق والزغاريد في الأعراف الإسلامية؟
أما التصفيق للنساء فلا بأس بهذا إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. وأيضا إذا لم يخش فتنة فلا أعلم مانعا من الزغاريد، لا أعلم مانعا من هذا، فهي في حكم الأغاني إذا لم يسمعها الرجال ويفتن بها أو هي نفسها تفتن فلا بأس بهذا، فهي في حكم الأغاني. وقد رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغنى في العرس، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في عرس وامرأة تغني تقول: أعد لها كبشا في المربد، أي أعد العروسة كبشا في المربد، ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجعي إلى ما كنت تقولين، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فلا مانع فيما أعلم. والأغاني التي يرخص فيها الأغاني أن تأتي امرأة وتغني ولا تفتن الرجال، أما أن تستأجر امرأة بكذا وكذا من المال فإن هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وأخبر أيضا أنها لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا أيضا الأغاني يشترط أن تكون في غير ذكر الخدود والقدور، نعم، والنغمات المثيرة للغرائز الجنسية. وماذا ولا يكون ايضا من يفتتن بصوته، يكون رجلا يغني نساء، لا يكون من يفتتن بصوته امرأة تغني النساء، ولو سمع بعض الرجال الذين لا يفتتنون فلا بأس، بشرط ان تكون من وراء حجاب، لانه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة ولا المرأة ان تنظر الى الرجل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم واحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ويقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهم واحفظن فروجهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، العينان زناهما النظر. وذكر الحديث. نعم، الغنى إذا صحبه موسيقى أو صحبه مزمار، الأصل في آلات اللهو والطرب أنها محرمة، ويستثنى منها الدف، نعم، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي آلات اللهو والطرب. وهذا الحديث وإن كان قد أعله أبو محمد بن حزم وأعله غيره فالصحيح أنه ثابت، فقد رواه البخاري تعليقا عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار هو من مشايخ البخاري، لكن ما قال حدثني هشام بن عمار، هذا أمر. الأمر الآخر أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى قد رواه متصلا، وبعض أصحاب المستخرجات قد ذكروه متصلا، كما ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغابة اللهفان.
الزغاريد إذا سمع الرجال،
إذا سمع الرجال ويفتنون بها لا يجوز، ما يجوز يعني للمرأة أن تفتن الرجل ولا للرجل أن يفتن المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للف الرجل الحازم من إحداكن. ويقول أيضا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء.
هي من الأمور التي تفتن، هي من الأمور التي تفتن وما يقولون إلا من عند الأبواب وعلى النواصب. السؤال السابع: البعض يقول الأحكام تتغير بما يناسب العصر أو البلد، ويحتجون بأن الشافعي رضي الله عنه تغيرت فتاواه عندما سافر إلى العراق، نرجو التعليق على ذلك.
أما هذا أن الأحكام تتغير، فالأصل أنها لا تتغير، وقد ذكر هذا عن ابن القيم قال: قد رأيته ولكني بعيد عهد به في كتابه أعلام الموقعين، أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمن والمكان. لكن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، بل الآية مطلقة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنذركم به ومن بلغ. فالأصل هو عموم التشريع، ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول سبحانه وتعالى: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، فنحن لسنا مخيرين في هذا الأمر، بل يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، لسنا مخيرين، وما كان لهم الخيرة، فلسنا مخيرين في هذا، ولسنا بأرحم من الله سبحانه وتعالى بعباده، ولا بأعلم في مصالح عباده. وقول الحافظ ابن القيم ينظر أول شيء أنه ليس بحجة. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كنا نحن نستفيد من كتبه ونفضح كل مسلم باقتناء كتبه، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علمائنا نستفيد من كتبه، أما أننا نقول أن القول ما قالت حزامي فلا، القول ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإمام الشافعي في تغير فتواه، نعم ازداد علما، والشخص كلما ازداد علما ظهر له خبأه من قبل. كل الناس، نحن من جملة الناس، رب مسألة يقررها وبعد أيام إما أن نلحق بها ما يقيدها أو نلحق بها ما يخصصها أو غير ذلك، فهذا شأن البشر. فالإمام الشافعي في العراق ماذا كان له المذهب القديم، فلما انتقل إلى مصر ازداد علمه والتقى بالإمام أحمد وهو ببغداد، وقال له: إذا صح الحديث عندك فأخبرني به، سواء كان عراقيا أم كان مدنيا إلى غير ذلك. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي سئل عن حديث فقيل له هو صحيح؟ قال نعم. فقيل أتقول به؟ فأخذت الإمام الشافعي رعدة وتسبب عرضا وقال ويله أتظنني يهوديا؟ أتراني لابسا للنار؟ أشهدكم أنني إذا رويت حديثا صحيحا ثم خالفته فإن عقلي قد ذهب. نعم يا إخواننا، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما كان، وهو أيضا القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فازدادت معلوماته فتغيرت أو تغيرت بعض آرائه، وهذا يدل على عظيم إنصافه. ليس كبعض الناس إذا ذلت قدمه كابر وعاند والله المستعان. ثم إن الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين وأعداء الإسلام نعم يفرحون بمثل هذا ويريدون أن يخلفوا الإسلام على ما يريدون. هم لا يؤمنون بالإسلام ولا بتعاليم الإسلام، لكن يريدون أن يضحكوا على المتمسكين بالدين من أصحاب اللحاء ومن النسوة الملتزمات، ويقولون الفتوى تتغير. بماذا تتغير؟ بتغير الزمان والمكان. ويقولون أيضا بالمصالح المرسلة، ويقولون أيضا بالاستحسانات. وربما احتجوا بقول عمر أو بقول أبي ذر أو بقول علي بن أبي طالب. نقول لهم ما عندنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهؤلاء نجلهم ونستفيد من أفهامهم ونستعين بأفهامهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نجعلهم حجة فلا. ويعجبني قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وقد استدل عليه بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ. فقال أبو محمد بن حزم إما أن نأخذ بسنن الخلفاء الراشدين المهديين كلها، وهذا لا سبيل إليهم لأنهم قد اختلفوا، وإما أن نتركها كلها، وهذا أيضا قرار مبين لأن من سننهم ما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نأخذ من سننهم ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا هو قولنا. فليس عندنا حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم، أبو بكر وعمر عند أن قادم وفد بني شميم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر يا رسول الله أمر فلانا لرجل غير الذي اختاره أبو بكر، حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، فإذا كان هذا الوعيد لأبي بكر وعمر وهما هما فما ظنك بغيرهما؟ فليس هناك حجة إلا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل يقول: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله. نعم، فهذا هو العصمة، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أنصح كل مسلم بهذا؟ لماذا؟ يستريح كثيرا. أنت تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي لك بأثر ضعيف عن صحابي أو تابعي أو إمام من الأئمة أو هكذا، ربما يأتي لك بقول محمد الغزالي المنحرف، أو يأتي لك بقول حسن الترابي أيضا المنحرف، أو يأتي لك بقول علي الطنطاوي، أو قول من يا أخواننا نعم محمد الشعراوي إلى غير ذلك. لا، كتاب وسنة، كتاب وسنة، ليس إلا ونستعين بالله ثم بأفهام سلفنا الصالح على فهم الكتاب والسنة. لا نقول هم رجال ونحن رجال، ما نقول الشافعي رجل ونحن وأنا رجل، لا، الفرق بيني وبينه كما بين السماء والأرض، لكن ما في حجة إلا الكتاب والسنة. نستعين بفهم الإمام الشافعي وبفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبفهم الصحابة وابن عباس وغيرهم، نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسنة، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: خذوا من الرأي ما تفسرون به الكتاب والسنة أو بهذا المعنى.
السؤال الثالث: السؤال الثامن: ما حكم لبس الحجاب عند قراءة القرآن؟ وهل هو مستحب لحضور الملائكة مجالس الذكر، أو من باب التشبه بالصحابيات حيث كنا يلبسن الحجاب في كل أوقاتهن؟
المرأة إذا كانت خالية سواء لبست الحجاب أم لم تلبس، فلا أعلم ما يلزمها أو يحتم عليها أن تلبس الحجاب، والله المستعان. وقصة أن خديجة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أنزل عليه في أول أمره، وقالت له: إذا كان كشفت عن رأسها ثم زيل، فقالت: إنه ملك، ولو كان شيطانا لبقي. هذه القصة ذكرت في سيرة ابن إسحاق وما أظنها صحيحة.
السؤال التاسع: يقول أحد مدرسي التجويد: إن الآيات التي تبدأ باسم الجلالة نقرأ منها البسملة بعد الاستعاذة حتى لا نجعل الاستعاذة بعد اسم الله، أفهذا صحيح؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فعند الارتداء في أي وقت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان ارتداء بجلالة أو ارتداء بغير جلالة. وإذا كنت في أول السورة بعد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كنت في وسط السورة فماذا؟ فيكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أستعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يكفي إذا كنت في وسط السورة. لماذا في وسط السورة؟ لماذا؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية، وهل هي آية فاصلة بين السورتين؟ قال بهذا بعض القراء وهو نافع. أم هي آية من السورة التي بعدها؟ قال بهذا بعض القراء وهم الجمهور منهم. فهذه هي أما أن تبدأ من وسط السورة من يخض السورة ثم تقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد إلى آخرين. لا يا أخانا ما هكذا. إذا كنت في وسط السورة فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أولها وأنت مبتدئ تستعوذ بالله، ثم بعدها تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكلام الذي قاله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ها؟ ما فهم؟ الاستشهاد بالآيات في موضوع معين، هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ماذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. ثم قال أقم الصلاة لذكري أو للذكر. فماذا بدل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أكثر ما كان يقتبس وما كان يستدل بالآيات القرآنية. وهكذا السلف ما كانوا يقولون إذا أرادوا أن يستدلوا بآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بالنسبة للاستعاذة هل ثبتت عند من قراءة القرآن؟
نعم
يعني صدق الله العظيم
صدق الله العظيم عند الانتهاء لم تثبت، والله صادق وهو عظيم أيضا، لكن عند انتهاء القراءة لم تثبت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت فإذا عيناه تدرفان. نعم فماذا يا إخواننا؟ فلا يشرع أن تقول عند الانتهاء صدق الله العظيم. نعم لك في الاستدلال أن تقول قبل الآية صدق الله العظيم إذا كانت وضعت كما أخبر الله. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فرأى الحسنين داخلين من لابسين ثوبين جديدين من الباب، فلما قربا نزل وقبلهما ثم رجع يخطب فقال صدق الله العظيم رأيت بني هذين فلن أصبر عنهما صدق الله العظيم، إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم فلك أن تقول قبل إذا كان أو صدق مثل ماذا؟ أن تتلو حديث قبل الساعة سنوات خداعة، لك أن تقول إذا خلوت صدق رسول الله لأنه وضع ما أخبر قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويضة. قيل وما الرويضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم بأمر العامة. نعم كأننا نسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يقوله وصدق أيضا فرب سفيه خمار وبيده الحل والعزم، وهو سفيه خمار والله المستعان.
السؤال العاشر ما حكم أكل القار؟
طيب ما حكم أكل القار؟
القات شجرة لا خير فيها. ابتلى الله اليمنيين واصحاب الحبشه بهذه الشجره الاثيمه، وصحيح انها افسدت علينا اقتصادنا وافسدت علينا صحتنا وضيعت علينا اوقاتنا، نعم بل ضيعت علينا عقولنا، فما اكثر المجانين بسبب الغاز، ما اكثر المجانين بسبب الغاز. فانا انصح كل اخ ان يبتعد عن هذه الشجره الاثيمه التي ضيعت على المسلمين على اليمنيين اوقاتهم وضيعت عليهم اعمارهم وبلدت كثيرا من الناس. يقول وقت التخزين يتوقد ذكاء، وبعد ان يبذلها ماذا يا اخواننا؟ ياخذ صميله وعلى الشارع، ما هو الا قطعه مبارد وصلاه الفجر وغيرها وهكذا غيرها من الصلوات، ماذا يا اخواننا تفوته؟ فهي شجره عثيمه، انصح كل مسلم ان يبتعد عنها. واود لو ان الله يوفق اليمنيين ان يستبدلوا بها منسوجات طيبة تنفع بلدهم. نعم واجب على العلماء وعلى الاطباء وعلى الدعاة الى الله ان ينثروا عن هذه الشجرة الأثيمة التي تركتنا منتظرين لماذا؟ لتصدير امريكا الحق ولتصدير امريكا السوم والبسبات وكذا كل حاجة، ونحن على أدائنا. والله المستعان، مع أن اليمن كانت تلقب باليمن الخضراء، اليمن كانت تلقب باليمن الخضراء، والآن ماذا يا إخواننا؟ صحيح بسبب القاس ينبغي أن تلقب باليمن الغبراء. والله المستعان،
بعض الأطباء والدعاء قد أصبحوا مخجلين.
نعم الله يقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لفظة الآية وهم مهتدون، لابد أن يكون مهتديا. والله المستعان. نعم
أخيرا تقول نريد عناوين مشايخ أهل السنة في اليمن وعنوانك في صعدة خاصة.
أما عناوين أهل السنة في اليمن فالشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله بالحديدة، تعرفون رقم تلفونه يا أخوان؟ سنقرأ رقم تلفونه. اقرأه.
الفتح 03 والرقم 231 رقم 231 399.
طيب
يعيده 03 231 399.
نعم فالحمد لله الشيخ محمد له كتب قيمة ومنتشرة في جميع البلاد الإسلامية، وهو ملتزم بالفتوى بالدليل والحمد لله. ثم بعد هذا أيضا الأخ محمد الإمام بمعبر، تعرفون رقم تلفونه يا أخوان؟ سرعا كان أحد يعرفه ولا لا؟ نعم رقم تلفون احمد البنوس لعله يوجد في الدليل ان شاء الله.
نعم اذكره. الفتح 02 الفتح صنعاء والرقم 430235.
الاخ ابو حسن ابو الحسن المصري بمارس ما عندهم تلفون، لكن ممكن في المواصلة بالرسائل. وماذا؟ وبحمد الله طلبة العلم من أهل السنة موجودون في كثير من البلاد اليمنية. أما رقم التلفون، رقم الصندوق عندنا ليس لدينا تلفون، فماذا يا إخوان؟ فتسعون ألفا وسبعون
تسعة صفر صفر سبعة صفر.
طيب
طيب، وثم اننا ننصح اخواننا واخواتنا جميعا بالحرص على تعلم العلم النافع وتكوين مكتبة وسؤال اهل العلم، وقبل هذا تكوين مكتبة من كتب اهل السنة. فماذا؟ فالحمد لله كتب السنة فيها خير كثير، والسائلة بارك الله فيها يدل على فهمها للدين، فأنا أنصحها بتكوين مكتبة والعكوف عليها والكتابة في المواضيع، والدعوة أيضا دعوة أخواتها النساء، فإن أعداء الإسلام يقومون بدعوة ودعوة ويفتنون المجتمع من قبل المرأة. فجمعية المرأة سعدت أو أحيل لها من أمريكا مال كثير، فما لماذا؟ لأجل أنهم يحبون المرأة، لأجل أن تفسد المجتمع اليمني. فواجبكن عظيم جدا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعم، فالأمر مهم أن تمشي المرأة بين أخواتها وتدعوهن إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذرهن من الدعايات الملعونة بواسطة وسائل الإعلام. وهكذا الكتب التي يؤلفها الشيوعيون والبعثيون وأجناب الشيوعيين والبعثيين، الأمر مهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد تكون المرأة مغلبا عليها، ما عندها إلا التلفزيون، وما عندها إلا ماذا؟ الفيديو، وما عندها إلا آلات الله والطرب، إلا آلات الله والطرب. فإن استطعتن الدخول عليهن ودعوتهن إلى الكتاب والسنة، فقد أخبرت عن فتيات في الرياض أصلح الله فيهن أسرا. نعم، كما أنني أنصح أيضا المرأة الصالحة أن تلتمس لها رجلا صالحا حتى تتكون الأسر صالحين. نعم، هذا أمر مهم. لماذا يا أخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول أيضا كما في الصحيحين، يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيه. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكيه إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ورب العزة يخبرنا عن ضرر جليس السوء. نعم، قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقريب يقول: أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فما ظنك بالزوج والزوجة؟ فرب زوجة تضل زوجها، كما حصل لمن؟ لعمران بن حطان، تزوج ابنة عمه من أجل أن ينقذها من مذهب الخوارج، فجرته إلى مذهب الخوارج. وماذا يا إخواننا؟ وما أكثر الرجال الذين يضلون نساءهم؟ تتزوج رب امرأة تتزوجها هي حافظة للقرآن، فسيسقلها ذلك المدبر الخمار أو الفاسد المفسد حتى تضيع القرآن. نعم يا إخواننا، والمرأة إذا أحبت زوجها تتنازل عن دينها. فما ظنك إذا أصبح لها أولاد وأصبح يهددها بالزراب وبأخذ أولادها فالأمر منين؟ لابد من أول الأمر، لابد من أول الأمر أن ينظر ماذا الرجل الصالح، والرجل الصالح أيضا ينظر المرأة الصالحة، والله المستعان. وقد تكلمنا على هذا بحمد الله في المخرج من الفتنة، فإنه ورد إلينا سؤال من بعض الأخوات من الرياض وأجبنا إجابة لا بأس بها.
جزا الله الأخت السائلة على الأسئلة الجيدة، ونسأل الله أن يجعلها قدوة للأخوات الأخريات. وهذا سؤال من أحد الإخوة الحاضرين، يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع زوجها أو أحد أقاربها إلى السوق لشراء ملابس العيد أو العرس، علما بأن السوق مزحوم بالرجال والنساء؟
الأمر يا إخواننا أن المرأة إذا التزمت بالكتاب والسنة، وهكذا الرجل إذا التزم بالكتاب والسنة. المرأة إن التزمت وزوجها فاسد تتعب، والرجل إن التزم وزوجته فاسدة تشقيه وتتعبه. فإذا كان زوجها لا يبالي وليس به غيره، فعليها أن تقول: أنني لا أخرج أزاحم الرجال. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وماذا؟ وسعيد بن المسيب يقول: قد بلغت من العمر كذا وكذا، ولو اتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي علي أمينة، ولو اتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينة. نعم نعم، حتى أنت نفسك لا تأمنين على نفسك الفتنة، فأنت نفسي بمعصومة، نفسي بمعصومة، ربما تخرجين للسوق ما ترجعين إلا وقد فتنك. نعم وقد قسي قلبك. فأنصح كل أخ منا، نحن جميعا أنصح نفسي وإخواني جميعا، أن نبتعد عن مواضع الفتن وأن نبتعد عن مواضع الفساد، إلا إذا ذهب أحد للدعوة، والله المستعان.
بعض الإخوة، هذا يحدث من بعض الإخوان في الأرض ما يحدث منهم هذا، ويقول: امرأتي محجبة ولم تزح من الرجال. تمام،
امرأته محجبة ولم تزح من الرجال،
هو هي يقول ما تزح من الرجال وهي محجبة،
وهي ما تنظر من بعد من يعني تحت الحجاب، هي نفسها تنظر. ها؟
يعني يقول سيحصل لها ما يحصل لي، تقض طرفي وتقض طرفها.
لا لا، المهم ان هو ايضا نحن انفسنا جربنا، ما ينبغي ان نغالب انفسنا. المرأة فتنة، وكذلك المرأة هن شقائق الرجال، والله المستعان.